بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أنهينا في المجلس الماضي حديثا عن سورة القدر، واليوم الحديث عن سورة العلق، وفيها قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اليوم أيها الإخوة والآن، سيأذن الله تعالى ملك السماوات والأرض أن يكلم الإنسان. في هذه الكلمة وفي هذه الآية ستتصل السماء بالأرض، وبعد أن ضاع الإنسان وشرد الإنسان وتعب الإنسان وتلفت روحه وأعضاؤه ونفسه، أذن الله تعالى له بالنجاة، وأراد أن يكلمه وأن يحدثه وأن يأخذ بيده في هذه الطريق الوعرة في الحياة الدنيا. فأنزل خير رسله سيدنا جبريل عليه السلام على أفضل مخلوقاته، على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ليال طويلة من العبادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء، قد خلى بربه تفكراً وتحنثاً واعتزل الناس. فجاءه خير ملائكة الله تعالى جبريل بقول الله تعالى: اقرأ. ولا بد لهذا البشر أن تكون روحه قادرة على جذب أنوار الله تعالى، لذلك قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني جبريل فغطني، يعني ضمه ضماً شديداً، وبروحي تلك الضمة التي يجتمع فيها صدر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع أنوار جبريل أنواره الملائكية. ثم قال له: اقرأ، السماء الآن ستتكلم مع الأرض. قال: ما أنا بقارئ. فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم قال لي: اقرأ. قلت: ما أقرأ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول كلمة خاطبنا الله تعالى بها في هذا القرآن: اقرأ. وهذا فعل متعدي يحتاج إلى مفعول. أنت تقول: قرأ التلميذ الكتاب، سمع الرجل الدرس، أكل الطفل التفاحة، كل هذه أفعال متعدية تحتاج إلى مفعول. هذا اقرأ، أين المفعول به؟ ما موجود في الآية. علماء اللغة يقولون: حذف المفعول يؤذن بالعموم، يعني اقرأ كل شيء فيه سعادة بني آدم، اقرأ كل شيء فيه خير لك ولبني جلدتك، اقرأ كل شيء يعرفك بالشر وأهله، اقرأ كل شيء يقربك من حضرة الله تعالى. وإن كانت أول قراءة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأها هي قراءة كلام الله تعالى، وهو أعظم الكلام، لكن مهما قرأت من شيء كن مستعيناً بالله، اقرأ بالله مستعيناً، اجعل علمك مكلوءاً برعاية الله تعالى، فأنت عبد تقوم بالله ولأجل الله وتنتهي عند الله. اقرأ باسم ربك. وبعض العلماء قالوا هذه الباء متعدية، يقولون زائدة في المعنى، والمراد اقرأ اسم ربك الذي خلق. ما اسم ربنا؟ الله. أكثر العلماء على أن اسم الله الأعظم هو الله. قال: هذا الاسم حجبه الله عن كل مخلوقاته، يعني سائر أسماء الله تعالى يتسمى بها المخلوقات، ألا تقول الله كريم ويسمى رجل كريم، الله رحيم يوصف رجل بأنه رحيم، الله لطيف بعباده يوصف إنسان بأنه لطيف، لكن اسم الله حجب عن جميع المخلوقات، حتى الكفار ما استطاع أحد منهم أن يتسمى بالله، حتى فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، بس ما قال أنا الله. لذلك كثير من العلماء قالوا اسم الله الأعظم هو الله. لذلك بعض رجالات المدارس الروحية التربية الروحية وهم ما يسمون بالنقشبنديين يدربون تلامذتهم على ذكر الله تعالى باسمه الأعظم، يقولون للتلميذ أنت في كل يوم ينبغي عليك أن تجلس مستقبل القبلة مغمضا عينيك مراقبا قلبك يخفق بالله الله الله الله. يقولون بدك تجلس نصف ساعة تنادي ربك بهذه الطريقة. ما معنى الله؟ يعني يا الله. وبالطبع يا أيها الإخوة، أنا عندما أقول لك وأنت اسمك سعيد مثلا، أقول يا سعيد يا سعيد يا سعيد يا سعيد يا سعيد، لابد في وقت من الأوقات أن تقول لي نعم، أن تقول لي لبيك، مهما كان بيني وبينك خصومة، حتى لو كنت أنت زعلان مني ووقفت على بابك وقرعت بابك وأنا أناديك يا خالد يا خالد يا خالد، أنت ستخجل مني وتقول لي نعم ماذا تريد. الآن إذا أنت قلت الله 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 الله، في يوم من الأيام سيقول لك لبيك، سيقول لك نعم ماذا تريد. لذلك أحد الصالحين مرة أنشد يقول صوت من العالم العلوي ناداني، والله عز وجل أيها الإخوة يلبي من ناداه، ما أحد قرع باب الله تعالى إلا ولباه الله، أبدا مستحيل، مستحيل أن تقف على بابه وأن تناديه ولا يفتح لك الباب. يقول أحد رجالات التربية الروحية محال أن تحبه ثم لا تذكره، ما بيصير، أنت بتحب رب العالمين نعم، هل تذكره؟ لا، إذن أنت لا تحبه، مستحيل. شوف اللي بيحب كرة القدم نهاره وليله قيامه وقعوده، بالمنام بيشوف كرة القدم، بيحب يا أخي كرة القدم، إذا جالسك من كتر ما بيحدثك عن كرة القدم أنت تصير تحب كرة القدم. شوف الذي يحب المال حديثه كله بالمال، حتى المنامات اللي بيشوفها في الليل لها علاقة بالمال، تجلس إليه فيعني يحببك بالمال. من أحب شيئا أكثر ذكره، ومن أحب الله أكثر ذكره. لذلك يقول محال أن تحبه ثم لا تذكره، ومحال أن تذكره ثم يحجبك عنه، مستحيل أنت تقول يا الله يا الله هو يبقي الباب مغلقا، لابد أن يفتح لك. لذلك أحد الصالحين يقول صوت من العالم العلوي ناداني لبيك، يعني هو سمع من يقول له لبيك، لا قاص ولا داني، الصوت ليس بعيدا جدا وليس قريبا جدا. لذلك درب رجالات التربية الروحية بعض تلامذتهم على هذا الذكر، ونحن عندما نجلس في جلسات الذكر يا أيها الإخوة نناجي الله بهذه الطريقة، نقول يا الله يا الله، وأنت راقب وراقب خلايا قلبك وراقب حركات قلبك كلها تنادي رب العالمين، ومع التكرار ومع التكرار يصير قلبك يذكر الله تعالى طبعا بغير تكلف. الله عز وجل يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، في ناس قلوبهم تذكر الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله، يعني قبل أن تقوم الساعة يقبض الله تعالى جميع المسلمين وجميع الذاكرين. لذلك قالوا في اقرأ باسم ربك الذي خلق، قالوا هذه باء التعدية، يعني اقرأ اسم ربك، وسواء كانت باء التعدية أو باء لازمة، الباء اللازمة معناها اقرأ مستعينا بالله تعالى. يعني اجعل كل علمك وكل قراءتك وكل فهمك وكل ممشاك في هذه الحياة استعانة بالله تعالى. وحسبكم يا أيها الإخوة أن دينا يبدأ أول كلمة منه بإقرأ. ما هذا الدين؟ ولا تنسوا أنه نزل على أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا تعرف لا الحساب ولا العد ولا الكتاب. الآن العلماء قالوا العلم ثلاثة، فعلم بالله وعلم بأمر الله وعلم بخلق الله. ابن قيم الجوزية يقول منزلة العلم هي المنزلة التي إن لم تصحب السالك من أول الطريق إلى آخره فسلوكه غير صحيح. يعني اللي بده يدخل إلى حضرة الله تعالى، اللي بده يصل إلى الله تعالى، لن يصل إلا مصاحبا للعلم. لكن أي علم؟ قالوا العلم ثلاثة، علم بالله وعلم بأمر الله وعلم بخلق الله. أما العلم بالله فأن تتعلم كيف تتقرب إلى الله، كيف تتصل بحضرة الله، كيف تحب الله، كيف تناجي الله، كيف يكون بينك وبين الله صلة، كيف تناجيه وكيف تناديه وكيف تتأدب معه. وكنت أقرأ من أيام أن رجلا من الصالحين وقد اعتاد على أوراد طويلة في القرآن الكريم، قال فمرة كان جالسا يقرأ القرآن فمد قدمه وهو يقرأ القرآن، فسمع كأن هاتفا يهتف به ما هكذا تجالس الملوك يا إبراهيم. في ناس عنده علم كيف يتأدب مع حضرة الله، كيف يتصل بجلال الله، كيف يزداد قربا من حضرة الله تعالى. يذكرون بأن من الصالحين من أمضى حياته صائما إلا ما ندر من أيام نادرة، عنده فن في التقرب إلى الله تعالى. يذكرون عن علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنه، يذكرون بأنه كان ينفق على 100 أهل بيت وهم لا يعرفونه، قال فلما مات انقطعت عنهم النفقة فعلموا أنه هو الذي كان ينفق عليهم. في ناس عنده فن بالتقرب إلى الله تعالى، في ناس عنده طرق هو يبتدعها ضمن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقرب إلى الله تعالى. أول العلوم أن تتعلم وأن تعلم كيف تتقرب إلى الله تعالى. ويا أيها الإخوة والله قيمتنا كلنا إذا اتصلنا بالله، والله إذا ما اتصلنا بحضرة الله تعالى لا قيمة لنا. ما قيمتنا إذا كنا نأكل ونشرب ونتزوج وننام ونبني المدائن والعمائر ونطير في الهواء أو نمشي على الماء؟ ما لنا قيمة، يعني الحوت يمشي تحت الماء، يعني ما هذه الغواصات الخارقة الحارقة؟ السمك يفعل فعلتها. ما هذه الطائرات التي يعني تناطح الغيوم؟ الطيور تفعل هذه الفعلة. ما هذه أجهزة الاتصالات؟ الحيتان في الماء عندها أجهزة اتصالات، الطيور في الهواء عندها أجهزة اتصالات، الزيز في الهواء عنده جهاز اتصال. إذا قيمة حياتنا أن نتصل بحضرة الله تعالى، إذا لم نتصل بحضرة الله تعالى نحن بني آدم كلنا فلا قيمة لهذه الحياة التي نعيشها على الأرض. اسمعوا ماذا يقول أحد المؤرخين الإنجليز المعاصرين، يقول إن العلوم الطبيعية قد منحتنا القوة الجديرة بالآلهة. يعني نحن الآن عندنا من القوة بوسائط هذه المواد العلمية التي صارت مطواعة لأيدينا. قال إن العلوم الطبيعية قد منحتنا القوة الجديرة بالآلهة ولكننا نستعملها بعقل الأطفال والوحوش، ولكننا نستعملها بعقل الأطفال والوحوش. يقول إن لدينا تفاوتا كبيرا بين فتوحنا العلمية المدهشة وبين طفولتنا الاجتماعية المخجلة. لقد قال لي فيلسوف هندي: إنكم تستطيعون أن تطيروا في الهواء كالطير، وتسبحوا في السمك كالسمك، ولكنكم إلى الآن لا تستطيعون أن تمشوا على الأرض كبني آدم. إذا ما في صلة بالله يا أيها الإخوة، كل هذه العلوم تتحول إلى علوم مدمرة. أصلاً صانعو القنابل العنقودية والإنشطارية والنووية والهيدروجينية والنيتروجينية، كل هذا علم. العلم الذي أدانا إلى صناعة هذه القنابل، العلم الذي أدانا وعلمنا كيف تدمر مدينة بأقل من ثواني، العلم الذي علمنا كيف ننشر قنابل جرثومية بين الناس، العلم، لكنه علم بعيد عن الله. أما إذا صار لنا علم بالله سيرقى بني آدم. لذلك قال الله تعالى في أول كلمة لنبيه: يا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق. يا أيها الإخوة، هذا الكلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجه لنا. إذا ما جعلت حياتك كلها منضبطة بأوامر الله، والله ستتعذب كما تتعذب مخلوقات الله الآن في هذه الحياة. الآن الإنسان وصل إلى ضغط نفسي يكاد أن يقتل نفسه، والسبب البعد عن العلم بالله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أنت يا أيتها المرأة، إذا لم تتصلي بحضرة الله، والله لا ينفعك لا مال ولا جمال ولا زوج ولا أولاد ولا جاه، وإنما هي نفسها ستكون أدوات لتعذيبك إن في الدنيا وإن في الآخرة. العلم ثلاثة: علم بالله، أن تعرف كيف تتصل بحضرة الله تعالى. أحد الإخوة اجتمعت معه في الأسبوع الماضي، آتاه الله مالا وجاها وولدا، ومع هذا آتاه الله علما بالله تعالى، كيف يتقي الله، كيف ينضبط بأوامر الله، كيف يبتعد عن الحرام، كيف ينضبط بالحلال. قال لي وقد بلغ 70 أو قريبا منها، قال أنا مملوء رضا عن حضرة الله، أنا أشعر بسعادة غامرة، أنا شاكر لله تعالى، كلي مغمور بالشكر. تشعر والله من سروره ورضا عن حضرة الله، أنا مقابل له أثر فيه وملأني رضا. بالمقابل اجتمعت قبل سنتين أو أكثر مع أخ بنفس العمر وقد أوتي مثل ما أوتي هذا الرجل، لكن بعيدا عن الالتزام بأمر الله تعالى. قال لي: يا أستاذ، أنا ضيعت حياتي، أنا نادم على كل لحظة عشتها في هذه الحياة. الندم يا أيها الإخوة قاتل للإنسان. هذا حصل ما حصل منضبطا بشرع الله فكان مسرورا في داخله وفي ظاهره، وهذا حصل ما حصل بعيدا عن شرع الله فكان نادما وكاد أن يهلك نفسه بالندم. لا قيمة لنا إذا لم نتصل بحضرة الله تعالى. وأنتم يا شباب هذه مسؤوليتكم، أنت ابحث عمن يدربك على الصلة بالله، عمن يذيقك حلاوة الإيمان. يا أخي الإيمان له حلاوة ما تذوق أنت، ما تذوق يعني عندما تصلي ركعتين يا أخي ما تشعر بشيء، ما تدمع عينك، ما يقشعر بدنك. يا أخي أنت عندما تقرأ آية بالقرآن الكريم ألا تهتز؟ إذا أنت ما حدث معك هيك، أنت ما رأيت شيئا من هذه الدنيا، مسكين أنت، مسكين أنت، تأكل وتشرب كما تأكل وتشرب سائر المخلوقات. والله إذا ما كنت تشعر بلذة مناجات حضرة الله ما ذقت شيئا من هذه الدنيا. روح ابحث عن مجالس وعن مدربين يدربونك كيف تقرأ باسم ربك الذي خلق. أول العلوم علم بالله، وثاني العلوم علم بأمر الله، أن تعلم الحلال والحرام والمكروه والمستحب والمباح. ماذا يريد الله مني؟ الله ما خلقك هملاً، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ البهائم والحيوانات ستترك سدى، الله خلقها وما كلفها وما خاطبها وليست جديرة بخطابه. لكن أنت الله كرمك وشرفك ورفعك وناداك وناجاك وحدثك وحاورك. يا رجل أنت لست سدى، الذين يقولون لا إله في الكون يقولون إنهم مثل البهائم يأكلون ويشربون ويتمتعون ثم يموتون ويتحولون إلى تراب. أما الإسلام قال للإنسان لا، أنت خليفة الله في هذه الأرض وأنت وارث جنته في الآخرة، لكن هناك طريق، هناك أوامر، هناك نواهي، فهناك علم بأمر الله. كل أخ فينا بلغ مبلغ الرجال صار عمره 14 سنة، هذا يجب أن يتعلم أحكام الطهارة والصلاة والصيام. كل أخ فينا بلغ ماله نصاب الزكاة، ينبغي عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، أمر الله في الزكاة. كل شاب يريد أن يتزوج ينبغي أن يعرف أمر الله تعالى في الزواج والطلاق. كل فتاة بلغت مبلغ النساء تتزوج يجب أن تعرف أمر الله تعالى في الزواج والطلاق. كل شاب نزل إلى الأسواق التجارية يبيع ويشتري يجب أن يتعلم أمر الله تعالى في البيع والشراء. كل قاض استلم منصب قضاء ينبغي أن يتعلم أحكام الحلال والحرام وأمر الله تعالى في القضاء. كل من وصل إلى منصب سياسي يأمر فيه وينهى ينبغي أن يعرف أمر الله تعالى في السياسة الشرعية. نحن لسنا هملا، الله ما خلقنا ورمانا في فيافي الصحراء، الله خلقنا وأرسل معنا كتابا افتتحه بإقرأ ليخرجهم من الظلمات إلى النور. إذا تركنا هذا الكتاب سنبقى في ظلمات هذه الأرض. العلم ثلاثة، علم بالله وعلم بأمر الله، أن تعرف الحلال والحرام. أنت مسؤول، أنت تعال اسأل، لا تنتظر حتى أخبرك أنا أو يخبرك غيري، أنت اسأل إذا لم نخبرك وأنت ابحث. وعلم بخلق الله تعالى، العلم بخلق الله تعالى، كل هذه العلوم التي نتعلمها هذه علم بخلق الله تعالى، وهي ممدوحة ومحمودة. يعني عالم الهندسة محمود وممدوح، وعالم الطب محمود وممدوح، وعالم اللغة محمود وممدوح، وعالم التجارة والصناعة محمود وممدوح، إذا ارتبط علمه بمخلوقات الله بعلمه بالله. أما إذا انفك علمه بالمخلوقات عن علمه بالله تعالى فإنه سيؤذي نفسه ويؤذي من حوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءه العلم، من جاءه أجله وهو يطلب العلم لقي الله ولم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة النبوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله تعالى خير لك من أن تصلي 100 ركعة. يعني نحن الآن قرأنا آية واحدة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وعم نتكلم مع بعضنا إيش معنى هذه الآية. قال: هذا المجلس هالثلث ساعة خير من صلاة 100 ركعة. ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. وقال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. يعني أنه أحسن إلا أن صلينا هم مع بعض 10 ركع قيام ليل ولا نتذاكر شيء من العلم؟ قال: لا، العلم أفضل من صلاة النافلة. قال ابن وهب، هذا تلميذ للإمام مالك: كنت بين يدي مالك عم بحضر درس، فوضعت ألواحي وقمت أصلي. الناس قاعدة بالدرس، هو ضب الكتاب وقام يصلي 2 ركعة. فقال لي مالك: ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه؟ ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه؟ هون أحسن، نحن كنا قاعدين. قال الإمام أحمد: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب مرة في اليوم أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. لذلك أيها الإخوة، ديننا مستحيل أن تدخل فيه إلا بالعلم، وربك مستحيل أن يواليك إلا بالعلم. قال الصالحون: ما اتخذ الله وليا جاهلا. لا بصير واحد يكون ولي من أولياء الله وهو جاهل. ما اتخذ الله وليا جاهلا، ولو اتخذه لعلمه، يعلمه ثم يواليه. هذه أيها الإخوة مطلع سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. نسأل الله تعالى أن يرزقنا صلة بجنابه الكريم، وأن يعلمنا النافعات، وأن ينفعنا بما علمنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.